ثم إن مما يعين العبد على إدراك محصوله ونيل مطلوبه من العلم أن يلتمس فيه الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وحقيقة الإخلاص لله تصفية القلب من إرادة غير الله، فإذا أخرجت الإرادات الفاسدة من القلب فلم يبق في القلب إلا إرادة الله وحده كان العبد مخلصا في عمله. وتتنوع وجوه الإخلاص بحسب الأعمال، والإخلاص في العلم يكون بتشييد أربعة أصول في النفس: أحدها أن ينوي المتعلم رفع الجهل عن نفسه، وثانيها أن ينوي رفع الجهل عن غيره، وثالثها أن ينوي العمل بالعلم، ورابعها أن ينوي حفظ العلم وصيانته من الضياع. فإذا وعى القلب هذه الأصول الأربعة وأعملها العبد في التماس العلم كان مخلصا فيه. والأعمال ما زينت بمثل الإخلاص، وكم من عمل يسير كثرته النية، وكم من عمل عظيم حقرته النية. فالنية من أسباب دوام الخير وكثرته واتصاله، ومن حسن نيته في العلم اتصل أخذه له ودامت رفقته معه، وفتح له الله عز وجل من أبواب المعارف والعلوم ما لا يدرك مع فساد النية. فالمرء محتاج بعد الصبر في العلم إلى ملاحظة الإخلاص فيه، وأن يكرر النظر في إخلاصه مرة بعد مرة. قال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. انتهى كلامه. فالنية محلها القلب، والقلب متقلب، فبتقلب القلب تتغير نية العبد في مطلوبه الذي أراده. فإذا أراد أحدكم أن يلتمس العلم فليجعل بين ناظريه عروتين وثقتين، إن تمسك بهما أدتاه إلى العلم الجليل، وهما الصبر على تحصيل العلم والإخلاص فيه. فإذا تمسك بهاتين العروتين وصارت جادة العلم بين ناظريه، فلينظر إلى أخذه في هذه الجادة دون غيرها، فإن طريق العلم لاحب بين واضح، فمتى سلكه العبد بلغه مأمنه وأدرك فيه بغيته، ومتى أخذ العبد في الجواد يمنة أو يسرة ضاع كثير من عمره وقوته فيما لا يجني فيه نفعا. وطريق العلم جامع بين أمرين، أحدهما الحفظ والفهم، فمن أراد أن ينال العلم بلا حفظ أو بلا فهم فلا يتعنى، فإن ملكة العلم قائمة على هذين الأصلين، ذكره أبو العباس بن تيمية الحفيد، وهو موجود في كلام قدماء فلاسفة اليونان. فمن أراد أن يأخذ في جادة العلم فليعظم في نفسه أمر حفظه وفهمه، وليعلم أنه إذا ركن إلى واحد من الأمرين دون الآخر فإنه لا ينال العلم، كما أنه إذا غلب أحدهما على الآخر فإن أخذه للعلم يكون ناقصا. وقد ذكر الوشلي في نشر الثناء الحسن عن بعض شراح الرحبية ولم يسمه أن من أعمل قوته في الحفظ دون الفهم أضر بفهمه، ومن أعمل قوته في الفهم دون الحفظ أضر بحفظه، فهما قوتان في العقل ينبغي أن يمازج بينهما العبد في أخذ العلم موازنة ليدرك بغيته منه. وهاتان القوتان محل إعمالهما الأصول المعتمدة التي دأب أهل العلم على اقتباس العلم منها، فإن العلم يرد إلى موارد مبينة وأصول محددة، وهي المقتصرات التي وضعها أهل العلم في أنواع العلوم. فمن أراد أن يستشرف العلم ويرزقه ف فليقبل على تلك المختصرات حفظا وفهما. وإلى هذه الجادة أرشد محمد ابن محمد الزبيدي في قوله في ألفية السند: فما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسنه، بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح. فقوله بحفظ متن جامع للراجح إشارة إلى الحفظ، وقوله تأخذه على مفيد الناصح إشارة إلى الفهم، فتعمد إلى أصول الفنون من المختصرات في أنواع العلوم بإرشاد مرشد عارف بالطريق، فتقبل عليها حفظا وفهما. فإذا بقرت تلك الأصول استنباطا واسترجاء شادا بمعانيها ومقاصدها أدركت العلم في مدة يسيرة. وكثير من نعات هذا الطريق فيما سلف يذكرون أن تحصيل العلم يكون في 5 سنوات أو 7، وإذا ضيق الزمان بما استجد من حوادث الدهر وأنواع الشغل التي اكتنفت حياة الناس، فإن المرء يحصل العلم في 10 سنوات أو 12 سنة. ونجد اليوم من يطلب العلم 10 و10 فلا يحصل شيئا، لأنه لم يسلك الجادة المأمونة التي تواطأ أهل العلم عليها. ومما يؤسف عليه أن ترى تزهيدا في تلك الأصول ونظرة استخفاف بها، فتجد في كلام كثير من المتكلمين في صناعة العلم اليوم النظر إلى ما سبق من الأصول المعتمدة من أنواع التآليف في علوم الشرع وما يخدمها بأنها كتب تراثية معقدة لا تربي ملكة الفهم ولا تقوي ذهن المتلقي على الإدراك، وهذا كلام الجاهل بها. وإنما يزداد الأسف على مثل هذه المقالة لا بالنظر إلى قائلها، فإنه لا ينبغي أن تنظر إلى من هلك كيف هلك، وإنما تنظر إلى من نجا كيف نجا. وإنما الأسف الشديد والألم العظيم هو أن يتلقف الناشئة المحبون للعلم هذه الوصفات المنعوتة، فيظنون أن إدراك العلم يكون بالخروج عن الجادة المألوفة إلى جادة مستنهضة جديدة لم تطرق من قبل، فما هي إلا سنوات حتى تسفر الحقائق ويبين لهم أن ما جروا وراءه سراب. فينبغي أن تحرص على لزوم جادة العلم بالإقبال على المختصرات المعتمدة حفظا وفهما. ثم إن مما يعين العبد على إدراك محصوله ونيل مطلوبه من العلم أن يلتمس فيه الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وحقيقة الإخلاص لله تصفية القلب من إرادة غير الله. فإذا أخرجت الإرادات الفاسدة من القلب فلم يبق في القلب إلا إرادة الله وحده، كان العبد مخلصا في عمله. وتتنوع وجوه الإخلاص بحسب الأعمال، والإخلاص في العلم يكون بتشييد 4 أصول في النفس: أحدها أن ينوي المتعلم رفع الجهل عن نفسه، وثانيها أن ينوي رفع الجهل عن غيره، وثالثها أن ينوي العمل بالعلم، ورابعها أن ينوي حفظ العلم وصيانته من الضياع. فإذا وعى القلب هذه الأصول 4 وأعملها العبد في التماس العلم كان مخلصا فيه. والأعمال ما زينت بمثل الإخلاص، وكم من عمل يسير كثرته النية، وكم من عمل عظيم حقرته النية. فالنية من أسباب دوام الخير وكثرته واتصاله، ومن حسن نيته في العلم اتصل أخذه له ودامت رفقته معه، وفتح له الله عز وجل من أبواب المعارف والعلوم ما لا يدرك مع فساد النية. فالمرء محتاج بعد الصبر في العلم إلى ملاحظة الإخلاص فيه، وأن يكرر النظر في إخلاصه مرة بعد مرة. قال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. انتهى كلامه. فالنية محلها القلب، والقلب متقلب، فبتقلب القلب تتغير نية العبد في مطلوبه الذي أراده. فإذا أراد أحدكم أن يلتمس العلم فليجعل بين ناظريه عروتين وثقتين، إن تمسك بهما أدتاه إلى العلم الجليل، وهما الصبر على تحصيل العلم والإخلاص فيه. فإذا تمسك بهاتين العروتين وصارت جادة العلم بين ناظريه، فلينظر إلى أخذه في هذه الجادة دون غيرها، فإن طريق العلم لاحب بين واضح، فمتى سلكه العبد بلغه مأمنه وأدرك فيه بغيته، ومتى أخذ العبد في الجواد يمنة أو يسرة ضاع كثير من عمره وقوته فيما لا يجني فيه نفعا. وطريق العلم جامع بين أمرين، أحدهما الحفظ والفهم، فمن أراد أن ينال العلم بلا حفظ أو بلا فهم فلا يتعنى، فإن ملكة العلم قائمة على هذين الأصلين، ذكره أبو العباس بن تيمية الحفيد، وهو موجود في كلام قدماء فلاسفة اليونان. فمن أراد أن يأخذ في جادة العلم فليعظم في نفسه أمر حفظه وفهمه، وليعلم أنه إذا ركن إلى واحد من الأمرين دون الآخر فإنه لا ينال العلم، كما أنه إذا غلب أحدهما على الآخر فإن أخذه للعلم يكون ناقصا. وقد ذكر الوشلي في نشر الثناء الحسن عن بعض شراح الرحبية ولم يسمه أن من أعمل قوته في الحفظ دون الفهم أضر بفهمه، ومن أعمل قوته في الفهم دون الحفظ أضر بحفظه، فهما قوتان في العقل ينبغي أن يمازج بينهما العبد في أخذ العلم موازنة ليدرك بغيته منه. وهاتان القوتان محل إعمالهما الأصول المعتمدة التي دأب أهل العلم على اقتباس العلم منها، فإن العلم يرد إلى موارد مبينة وأصول محددة، وهي المقتصرات التي وضعها أهل العلم في أنواع العلوم. فمن أراد أن يستشرف العلم ويرزقه فليقبل على تلك المقتصرات حفظا وفهما. وإلى هذه الجادة أرشد محمد ابن محمد الزبيدي في قوله في ألفية السند: فما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه، بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح. فقوله بحفظ متن جامع للراجح إشارة إلى الحفظ، وقوله تأخذه على مفيد الناصح إشارة إلى الفهم. فتعمد إلى أصول الفنون من المختصرات في أنواع العلوم بإرشاد مرشد عارف بالطريق، فتقبل عليها حفظا وفهما. فإذا بقرت تلك الأصول استنباطا واسترجاء شادا بمعانيها ومقاصدها أدركت العلم في مدة يسيرة. وكثير من نعات هذا الطريق فيما سلف يذكرون أن تحصيل العلم يكون في 5 سنوات أو 7، وإذا ضيق الزمان بما استجد من حوادث الدهر وأنواع الشغل التي اكتنفت حياة الناس، فإن المرء يحصل العلم في 10 سنوات أو 12 سنة. ونجد اليوم من يطلب العلم 10 و10 فلا يحصل شيئا، لأنه لم يسلك الجادة المأمونة التي تواطأ أهل العلم عليها. ومما يؤسف عليه أن ترى تزهيدا في تلك الأصول ونظرة استخفاف بها، فتجد في كلام كثير من المتكلمين في صناعة العلم اليوم النظر إلى ما سبق من الأصول المعتمدة من أنواع التآليف في علوم الشرع وما يخدمها بأنها كتب تراثية معقدة لا تربي ملكة الفهم ولا تقوي ذهن المتلقي على الإدراك، وهذا كلام الجاهل بها. وإنما يزداد الأسف على مثل هذه المقالة لا بالنظر إلى قائلها، فإنه لا ينبغي أن تنظر إلى من هلك كيف هلك، وإنما تنظر إلى من نجا كيف نجا. وإنما الأسف الشديد والألم العظيم هو أن يتلقف الناشئة المحبون للعلم هذه الوصفات المنعوتة فيظنون أن إدراك العلم يكون بالخروج عن الجادة المألوفة إلى جادة مستنهضة جديدة لم تطرق من قبل، فما هي إلا سنوات حتى تسفر الحقائق ويبين لهم أن ما جروا وراءه سراب. فينبغي أن تحرص على لزوم جادة العلم بالإقبال على المختصرات المعتمدة حفظا وفهما.